وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم ذكر ما عد لهم في ذلك اليوم فقال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس، وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس، ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، ذكر منته بذلك فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، أي يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، أي كانت كالمهل، والمهل هو الزيت الذي يغلى، كما قال الله في الآية الأخرى يوم تكون السماء كالمهل، أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، قوله هنا ويريد أن يجازي العباد بما علم من أحوالهم، أي بما علم أنهم قد فعلوه وكانوا عليه في الدنيا، بما علم من أحوالهم، ولذا ذكر الأحوال، أي يجازيهم بما يعلمه من أفعالهم وأقوالهم، وبما يعلمه من الحال الذي كانوا عليه. أما الشيء الذي سبق في علم الله ولم يعمله العبد بعد فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فإن الثواب والعقاب على فعل العبد. قال ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال هنا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم فيلقون في النار ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبهم بها، وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم. يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات كلها في الجزاء يوم القيامة وفي الوعيد على ذلك، فقال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، ومعنى سنفرغ لكم أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم، وليس معناه أن الله تعالى مشغول عنهم، فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، بل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يشغله شيء عن شيء. ولكن هذا من أسلوب العرب المعروف لديهم، أنهم إذا أراد أحدهم التهديد والوعيد يقول سأتفرغ لك، وليس هو مشغولا عنه، ولكن لتهديده ووعيده. فخاطب الله تعالى الناس بما يعرفون وبما هو من كلامهم، وإلا فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا يشغله أمر عن أمر مهما كان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي أيها الجن والإنس، وهذا وعيد. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يخاف ويبكي ويقول إن الله تعالى يوعد عباده. ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذه الآية في ظاهرها أنها في سياق أمور يوم القيامة، وكذلك هم في الدنيا لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، وفي يوم القيامة لا يستطيعون ذلك. معنى ينفذوا من أقطار السماوات والأرض أي يجاوزوا هذه الأقطار، قطر السماء وقطر الأرض، إلى أقطار أخرى وإلى مواضع غير السماوات والأرض، لا يستطيعون ذلك لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. ولذا قال الله لا تنفذون إلا بسلطان، أي لن تستطيع ذلك ولن تقدر عليه إلا بسلطان من الله جل وعلا يقدركم به على ذلك. ثم قال الله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما أي الجن والإنس في يوم القيامة شواظ من نار. فسر ابن عباس وغيره من السلف الشواظ باللهب الصافي الذي ليس فيه دخان، لهب خالص. ونحاس أي ويرسل عليكما نحاس، فسره ابن عباس وغيره من السلف بالدخان الذي ليس فيه لهب. فالشواظ لهب لا دخان فيه، والنحاس دخان لا لهب فيه. وقد ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين شواهد من كلام العرب وأشعارهم أنهم يطلقون الشواظ على النار الخالصة الصافية، وأنهم يطلقون النحاس على الدخان. وقال بعض السلف النحاس هو هذا النحاس المعروف يذاب حتى يكون كالسيل. والمعنى في ذلك أنكم في موقف القيامة يحيط بكم لهب من حولكم، ويحيط بكم نحاس، إما على القول بأنه الدخان أو على القول بأنه النحاس المذاب المعلوم الذي لا تستطيعون مجاوزته. ولذا قال فلا تنتصران، أي لا يحصل منكما انتصار على هذين الأمرين، بمعنى مجاوزة لهما وفرار منهما، بل هي محيطة بكم ولا تستطيعون منها خلاصا ولا فرارا. ثم قال الله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، دهان الزيت. الزيت إذا غلي يذوب ويتقلب ألوانا، أحمر أصفر أخضر كالوردة،
أي السماء يوم القيامة تصير كذلك، كهذا الزيت الذي يغلى ويسيل ويتلون لونه ويتغير، كما في الآية الأخرى يوم تكون السماء كالمهل، وهو الزيت المذاب. وهذا أمر عظيم أن هذه السماء العظيمة الشديدة البناء تصير كزيت يذوب. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ في هذا اليوم يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل إنس ولا جان عن ذنوبهم التي فعلوها. استشكل هذا بعض المفسرين، قالوا في آيات كثيرة يثبت الله تعالى أنهم يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وآيات كثيرة أنهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فما معنى هذه الآية أنه لا يسأل الإنس ولا الجان عن ذنوبهم؟ أشار السعدي رحمه الله إلى قول هو أحسن ما جمع فيه بين هذه الآيات، قال أي لا يسألون سؤال استعلام بما وقع، أي لا يسألون سؤال استعلام أن الله يستعلمهم ويستخبرهم، فهو عالم الغيب والشهادة، يعلم كل شيء، يعلم كل ما عملوا من صغير وكبير. فإذا هذا السؤال المنفي أنهم لا يسألون سؤال استعلام واستخبار، والأدلة التي وردت أنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة، فيسألون سؤال تقريع وتوبيخ وأيضا سؤال حساب. والله جل وعلا حين يسألهم يعلم كل ما عملوه، ولذا يقررهم الله جل وعلا بذنوبهم. أما سؤال استعلام أن الله يستعلمهم بذنوبهم وما فعلوا، فهذا لا، لأن الله عالم الغيب والشهادة، يعلم كل شيء. فإذن السؤال المنفي في هذه الآية غير السؤال المثبت في آيات كثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال يعرف المجرمون بسيماهم، بسيماهم أي بعلاماتهم، فلهم علامات يوم القيامة، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي وجوههم سوداء أعينهم زرقاء، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهكذا علامات كثيرة ذكر الله تعالى لهم، يعرفون بها أن هؤلاء من المجرمين. يعرف المجرمون بسيماهم أي بالعلامات التي جعلها الله تعالى ظاهرة عليهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، تأخذهم الزبانية ملائكة العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنه قال يجمع رأسه مع قدمه، يكسر كما يكسر الحطب في التنور، ناصية أعلى الرأس وأعلى شيء في الإنسان، والأقدام أسفل شيء في الإنسان، فلا يجتمع الرأس والقدم إلا إذا كسر من ظهره ونصفه. ولذا قال ابن عباس كما يكسر الحطب ويلقى في التنور. ويقال لهم هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار الآن تبصرونها وتعاينونها، فذوقوها وتعذبوا بها كما كنتم تجحدون ذلك في الدنيا. يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها في عذابها وبين حميم آن، وهو الماء الحار الشديد الحرارة، يعني تارة يكونون في عذاب في نار جهنم، وتارة يكونون في عذاب في مائها الساخن الحار، فيطوفون يعذبون هنا وهنا. فهذه الآيات كلها موعظة للمؤمن بما يكون في يوم القيامة، وأن الله تعالى أوعد الخلق أنه سيفرغ لحسابهم ومجازاتهم، وهو جل وعلا الذي لا يشغله شيء عن شيء. أخ يقول: رجل أعطى بناته ذهبا وقبل موته أوصى أن يقسم بينهن بالتساوي، وترك مالا في البنك، فهل الذهب هذا يجمع مع بقية المال ويقسم على جميع الورثة؟ وهل يجوز قسمة المال قبل موت المورث؟ هذا السؤال ظاهر أنه أعطى بناته ذهبا يلبسنه ويتزين به لا تمليكا، لأنه أوصى بعد قبل موته أن يقسم بينهن بالسوية، فظاهر أنه أعطاهن شيئا ليتزين به فقط. فنعم، إذا مات يجب أن يجمع هذا الذهب مع المال هذا الذي في البنك وسائر ما تركه، ويقسم بين جميع الورثة بالسوية حسب ما يعني يقسم بينهم حسب ما ذكره الله تعالى في المواريث. وأما قسمة المال قبل موت المورث فمن شروط الإرث موت المورث، فالقسمة التي تكون قبل موت المورث ليست قسمة إرث، لكن يصح من باب عطية نافذة. إذا أعطى كل واحد من أولاده وعدل فيهم وملكهم تمليكا نافذا لا يحصل فيه رجوع فهذا مجزئ. كإنسان مثلا يرى من أولاده اختلافا فيخشى أن يحصل بينهم خلاف بعد موته وعدم تفاهم، فيعطيهم عطاء وتمليكا وهو حي، يقول: يا فلان أنت ملكتك هذا المال، ويا فلان ملكتك هذا المال، ويا فلانة ملكتك هذا المال. يعدل فيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان كذلك تمليكا نافذا قبل موته فهذا صحيح، وكان فيه عدل، ولا يسمى هذا قسمة ميراث، لأن الميراث بعد موت المورث ويكون مما ترك، ولكن هذه عطية نافذة، فإذا فعل ذلك جاز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.